بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون عن جوانب من سيرة سيد الأنبياء، بل سيد الكائنات كلها، النبي الأعظم والرسول الأكرم، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. في ضمن الحديث عن قصة الديانات والرسل، وبعد أن أنهينا الحديث عن اليهودية كدين وعن نبيها موسى وعن المسيحية كدين ونبيها عيسى، نقدم للحديث عن الإسلام بالحديث عن نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أننا لا نستطيع أن نحيط بهذه الحياة المليئة بالمناقب والفضائل والتي تحير عقل الإنسان، إذ كيف يستوعب زمن كله 63 سنة هي عمر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشهور، كيف تستوعب هذه المدة الزمنية هذا الحجم العظيم من الفضائل؟ فلقد طويت فضائل 900 سنة عاشها آدم، و950 أو 1000 ويزيد مما عاشه نوح، و200 سنة مما عاشها إبراهيم، 175 مما عاشه موسى وغير ذلك مما عاشه الأنبياء، كل فضائلهم ومناقبهم وما احتوت عليه شخصياتهم جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله في شخصيته وجمعت في ذاته، ومع ذلك فاقهم وتجاوزهم في هذه المدة الزمنية القصيرة. كان سيدهم، كان إمامهم، كان الأعلى والأفضل بينهم، جمع في ذاته ما تفرق عندهم، كل ذلك في 60 سنة تزيد قليلا. وهذا أمر يحير الناظر، كيف يستوعب هذا الزمان هذا المقدار العظيم من الفضائل والمناقب؟ ثم كيف لإنسان من مثلنا المتحدث أولا والسامعين ثانيا، كيف يمكن لنا أن نحيط بهذا الكم الهائل من الفضائل؟ كيف نستوعب هذا البحر في أيدينا التي لا تستوعب إلا غرفة من بحره أو رشفة من ديمه وأمطاره؟ فلا يمكن لنا ذلك، لكن عذرنا قصورنا وتقصيرنا، عذرنا كماله وتعاليه، والإقرار بالعجز أمام ذلك هو خير سبيل ينتهجه الإنسان. نتحدث عنه بمقدارنا لا بمقداره، نضيء بعض الجوانب بمقدار إبصارنا لا بمقدار تلك الجوانب، نغترف بمقدار وعائنا لا بمقدار مائه. هذا المقدار الذي يجعل لنا عذرا، ونسأل الله أن يثيبنا على ذلك مستمعين ومتحدثا، إنه على كل شيء قدير. تتعدد الطرق في بحث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكننا سنختار الطريقة الزمنية التي تقسم الحياة إلى مراحل تاريخية، من أجل أن تكون أبقى في الذهن وأقرب إلى الاستيعاب. سنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 3 مراحل زمنية. المرحلة الأولى من زمان ولادته المباركة سنة 53 قبل الهجرة، سنعتمد التقويم الهجرية هنا بعد أن اعتمدنا في سائر الأنبياء التقويم الميلادي. قبل 53 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ولادته المباركة. هذه المرحلة الزمنية من ولادته إلى أيام بعثته بالرسالة وعمره الشريف 40 سنة، أي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من بداية بعثته الشريفة سنة 13 قبل الهجرة إلى سنة الهجرة بعد 13 عاما من البعثة، السنة الأولى من الهجرة، هاي المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى لقاء الله في السنة الحادية عشرة من الهجرة، أوائلها في شهر صفر عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله والتحق بربه راضيا مرضيا. هي ثلاث مراحل سيكون حديثنا ضمن إطارها على سبيل الاختصار والإشارة، إذ لا يتسع الوقت للتفصيل. ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله بحسب التقويم الميلادي سنة 571 ميلادية، وبحسب التقويم الهجري سنة 53 قبل الهجرة. بين قوسين، التقويم الهجري الرأي الرسمي الشائع وضع في أيام الخليفة الثاني، هذا بحسب الرأي الرسمي الموجود في الكتب التاريخية. بحسب بعض التحقيقات والتدقيقات ينتهي رأي آخر إلى أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله تمت كتابة بعض الرسائل ووقعت بعض المواثيق، وفيها التأريخ بسنة كذا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يفيد إلى أن بداية التأريخ الهجري كانت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة بعد هجرة النبي، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل، لكن هذه إشارة. ولادة النبي كانت في مكة المكرمة من أمه آمنة بنت وهب سلام الله عليها، التي كانت مدنية من المدينة ليست من مكة، خطبها لأبيه عبد الله جده عبد المطلب في إحدى سفراته إلى الشام، وكانت من بيت علي خلقا خلقا ومنزلة. ومن الطبيعي أن المرأة تأتي إلى بيت زوجها، فانتقلت من المدينة المنورة، ذاك الوقت كان اسمها يثرب، إلى مكة المكرمة، وحملت برسول الله صلى الله عليه وآله، ووضعت هذا النبي الكريم في هذا التاريخ الذي ذكرناه في مكان بقي محتفظا بقيمته التاريخية، وهو إلى الآن موجود، المعروف بمكتبة مكة المكرمة قريب من الحرم المكي الشريف. أكو بناء موقوف كمكتبة وقف، ولكن هو في الأصل محل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقيل إن عقيلا ابن أبي طالب لكي يحفظ أملاك بني هاشم بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة عن المصادرة من قبل كفار قريش، أخذ هذا البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وباعه حتى لا يسيطر عليه كفار قريش، ثم انتقل بالبيع وغير ذلك حتى وصل إلى رجل من ثقيف قريب من أقارب الحجاج الثقفي سيء الذكر، لكنه هذا الرجل كان صالحا فيما يظهر، أو لا أقل بهالمقدار، اللي احتفظ بهذا المكان ثم باعه، تداوله الباعة إلى أن وصل إلى أيام العباسيين، قيل أن زبيدة قد اشترته وجعلته بعنوان مكان ولادة رسول الله وميلاد رسول الله، ثم فيما بعد وقف المكان وقفا شرعيا، إلى الآن لا يزال موجودا كمكان معروف وإن بين الناس، وإن كان رسميا معروف باسم مكتبة مكة المكرمة. ولد النبي صلى الله عليه وآله وتوفي والده عبد الله سلام الله عليه، ولم يرى ابنه الذي قدر له أن يكون نبيا. عقيدتنا في والد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان موحدا على منهاج إبراهيم، وأنه من الناجين، بل إنه ممن يتقرب إلى الله به. وقد وردت روايات في حقه ذكرنا جانبا منها في السنة الماضية عند حديثنا عن أسرة النبي، تحدثنا عن أمه آمنة، وعن أبيه عبد الله، وعن جده عبد المطلب. إذا أحد أراد متابعة هذا الأمر فهو موجود في تلك الأحاديث. قضية إرضاع النبي صلى الله عليه وآله من قبل حليمة السعدية رضوان الله تعالى عليها أيضا تحدثنا عنها، ولكن نشير هنا إلى إشارة عابرة، وهي تخطئة مصادر مدرسة الخلفاء في التاريخ لهذه الفترة، مما قالوا أن حليمة السعدية لم تحصل على واحد من الأطفال من ذوي الثراء، وأخذت أخيرا هذا اليتيم. طيب، هذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة، فإن عبد المطلب في ذلك الزمان كان سلطان مكة لا ينازعه أحد، لا في الجهة الدينية ولا في الجهة الدنيوية، كان رجلا يستقبل على مستوى الملوك، كان يعقد الاتفاقيات مع الحبشة ومع اليمن، وذكرنا هذا مفصلا عند الحديث عن حياة عبد المطلب، كان ملك مكة وسلطانها. فلا، ما معنى أنه هذا كان يتيم وما عند أحد فلم ترغب فيه المرضعات، فآخر شيء حليمة لما لم تجد أحدا أخذته؟ لا، هذا كان ابن حفيد سلطان مكة، كان حتى من الناحية المادية يترقب خيره، بالإضافة إلى مقامه المعنوي العالي، كان الرئيس في هذه البلد، وأي واحدة بالتالي تحب أن تتعامل مع رئيس البلد، والكلام التفصيلي في ذلك الحديث عن عبد المطلب. وهكذا الحال ما ذكروه من أنه بعدما ذهب وقد وجدت آثار بركة هذا النبي العظيم، بمجرد أن لامست بدنه واحتضنته، فإذا بها تجد أن اللبن قد در في ثديها، وأصبحت تستطيع سقي وإرضاع ابنها الأصلي ورسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك كان يكفيهما، بركة النبي كانت واضحة في بدنها، بل فيما يتعلق بها، حتى دابتها التي حملتها وحملت عليها رسول الله وجدت فيها نشاطا غير طبيعي، إلى أن رجعت إلى بلادها في البادية، هناك وجدت آثار بركتي. ليش النبي أخرج من هذا المكان إلى البادية؟ بالإضافة إلى ما ذكروا، وهذه قد تكون أسباب ظاهرية، أن اللغة هناك أنقى وما شابه ذلك. يعتقد أن الجانب المعيشي كان أفضل في تلك الأماكن. ولأضرب لك مثالا، لو الديرة ديرة في أي مكان، لو فرضنا أنه لم يكن فيها صرف صحي واحد وبلد تشيل الزبالة ما موجودة، ماذا كان يحصل في هذه الديرة الداخلية؟ مو الشوارع الفسيحة والأحياء الكبيرة، دائرة الديرة الداخلية. أفرض أنه لا يوجد فيها صرف صحي ولا يوجد فيها جهة تهتم بالتنظيف، ماذا كان يحصل؟ تستوخم هذه المنطقة وتصبح بيئة مناسبة للأمراض. مكة هي في الأصل محصورة بين جبال، وبالتالي التهوية العامة مالتها كانت غير حسنة. قضية الصرف الصحي وما أدري كذا هم ما موجود، كانوا يتخلون شوية خارج البيوت. طيب القليل منهم اللي كان يذهب بعيدا، وإلا شوية يستتر في مكان ما ويقضي حاجته. وانت تصور مجتمع هكذا هو شأنه، هذا جانب ثاني. زبائل وما شابه ذلك ماكو هناك جهة تهتم بها، ولهذا انت ليش يعني ما اجى في ذهنك هالسؤال هذا، ان مثلا النبي كان جالسا في بجوار الكعبة، فجاء احد الكفار بسلا بعير، هذه الاحشاء والامعاء الداخلية، ورماه عليه. من وين جاب هذا؟ موجود بجنب الكعبة، موجود بجنب الكعبة، ملقى هنا وملقى هناك وهالاطراف هذه. زين هذا اذا مجتمع كلها الشكل، بيئته الصحية لم تكن بيئة حسنة، ولذلك من المناسب للأطفال أن لا يكونوا في هذه البيئة، بالإضافة إلى جهات أخرى. وراح إلى البادية، هنا ينقلون قصة أيضا غير صحيحة، وهي ما يرتبط بحادثة شق الصدر. زعموا أن النبي كان يرعى الغنم مع أبناء مع إخوته من الرضاعة، فجاء ملكان واحتملا رسول الله وأضجعاه على الأرض، وقام أحدهما بشق صدره وأخرج منه قطعة لحم وقال هذا نصيب الشيطان منه، شلناه منه. وإن للشيطان يكملون، وإن للشيطان نصيبا في كل أحد إلا عيسى بن مريم. هذا الكلام كلام لا أصل له ولا دليل يعضده. أولا احنا نحتمل أن يكون هذا تسريب من الحالة المسيحية لكي تقدم عيسى بن مريم على رسول الله، يعني كل البشر فيهم مضغة الشيطان كما سموها إلا عيسى، حتى محمد أيضا زعموا أن فيه هذه المضغة. طبيعي أن واحد إذا كان من أصل خلقته ليس للشيطان عليه سبيل ولا فيه مضغة شيطان، أفضل من هذا اللي يحتاج إلى عملية جراحية. سيارتك من الأصل فيها مكيف غير لما شنو تحط إليها مكيف أو تشيل منها شيء. فهذا الأمر كلام غير صحيح. أضف إلى ذلك، منذ هذه الحادثة إلى يومنا هذا الناس تدور على مضغة الشيطان في البشر، تبغى تحصلها ما موجودة. مع تقدم العلم شافوا الأوردة والشرايين وإلى ماكو، وين مضغة الشيطان هذه؟ ماكو. ثالثا، متى كان حظ الشيطان في الإنسان يرتبط باللحم؟ الشيطان ما يرتبط باللحم، ولا عند غدة أو عرق أو ما أدري وصلة لحم يخليها في الإنسان، وإنما هي تزيين من قبل الشيطان للإنسان فيستجيب لتزيينه. طيب، فهذه الرواية لا أصل لها ولا أساس لها، وليست صحيحة في مدرسة أهل البيت. وإن نقل بعضهم أن فلانا قال ولقد رأيت أثر الخياط في صدر رسول الله، يظهر ذولا ما كانوا يتقنون الملائكة العمليات الجراحية بشكل دقيق. طيب، بقى الخياط موجود هناك، هذا بعد لتغليظ المرقة حسب التعبير. فإنما رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن اشتد عضده صار رجع من جديد إلى مكة، بقي ضمن كنف ورعاية جده عبد المطلب إلى سن 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبا طالب لجهات مختلفة، وصار تحت رعاية عمه أبي طالب، فكان نعم الوريث لهذا الاهتمام من أبيه عبد المطلب. نما رسول الله صلى الله عليه وآله على غير ما ينمو عليه أقرانه ومشابهوه من العمر، واحد عمره 13 و14 سنة عادة يروح وراء اللهو والعبث وما شابه ذلك، لكن مسار رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن هذا المسار، فقد أعده الله سبحانه وتعالى لما هو أعلى من ذلك. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد وكل الله بنبيه ملكا من أعظم الملائكة يسلك به مسالك مكارم الأخلاق. طيب، هذا منذ ذلك الوقت كان تحت رعاية الله عز وجل. إذا كان نبي الله موسى يخاطبه ربه بقوله: ولتصنع على عيني، والنبي موسى أقل منزلة من رسول الله ومعد إلى دور أدنى، فما ظنك بسيد الأنبياء محمد؟ مع شبابه بدأ يعمل لكي يكسب مالا ينفقه على نفسه. الآن والدته توفيت، والده توفي، جده أيضا توفي، الآن هو في كفالة عمه أبي طالب. وأبو طالب وإن كان عظيم الشخصية وقويها وسيدا في قريش، إلا أنه كان من الناحية المادية غير متمكن، بالإضافة إلى وجود عدد غير قليل من الولد ذكورا وإناثا عنده. فالنبي صلى الله عليه وآله يستشعر هذا الأمر، فبدأ بالعمل، وكان مما عمل فيه أن بدأ يشارك في قضية التجارة. قانون المضاربة في مكة كان يظهر من العقود الكثيرة الرواج، بأن وإلى الآن موجود هذا، وهو قانون ممضى من الناحية الشرعية وصحيح، أن يكون عند إنسان رأس مال وأن يكون عند شخص آخر عمل، صاحب رأس المال يعطي لذلك الشخص المال، وهذا يبدأ يتحرك، يتاجر، يبيع، يشتري، يصدر، يستورد، غير ذلك، والأرباح بينهما بالنسبة التي يحددانها. هذا المضاربة كان من القديم قبل الإسلام موجود وكثير، وجاء الإسلام وأقر شرعيته وهو صحيح، وإلى يومنا هذا كثير من العمليات التجارية تقوم بهذا النحو على مستوى الشركات الكبرى والبنوك الضخمة وشركات القابضة وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله رغب في هذا الأمر. فهل أثنى خديجة بنت خويلد سلام الله عليها لفت نظرها رسول الله صلى الله عليه وآله منذ شبابه قبل أن يبلغ 20، ولا سيما مع تواتر الأخبار من الكهنة والقساوسة من أهل الكتاب في قولهم أنه يوشك أن يبعث نبي من مكة؟ هذا الخبر كان منتشر وشائع. طيب، وقلنا حتى أن القرآن الكريم كان يشير إليه وإليهم سواء في المدينة أو في مكة، وأنهم أي أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولوا رح يجي نبي وصير معانا وبنغلبكم وإلى غير ذلك. فهي تفكر أنه إذا أكو واحد في زماننا، في زمانها يعني، سيبعث، ما رح يعدو محمد بن عبد الله، لأن بالتالي النبي له مواصفات خاصة هذه المواصفات لا تنطبق على أحد كانطباقها على محمد بن عبد الله، وهذا من كمال عقل خديجة. أكثر الناس الحدث بعد ما يصير يشوفونه يعرفونه. الآن إذا إجا مثلا نبي من الأنبياء الآن كلنا نشوفه ونتعرف عليه، لكن ذاك كامل العاقل هو اللي يترقبه من قبل 15 سنة. خديجة كانت تترقب هذا الأمر وتلاحظ، واكتشفت النبي صلى الله عليه وآله قبل 15 سنة من بعثته، ولذلك أيضا سعت للزواج به، هي سعتها. وكانت تراكم المعلومات، ذات مرة فيما نقلوا كانت قد طافت هي وبعض نساء قريش حول الكعبة، ثم جلسنا ناحية يتحدثنا، فمر كاهن من كهنة اليهود فقال: يا نساء قريش، يوشك أن يخرج نبي في هذه الأرض، فمن استطاعت منكم أن تكون زوجة له فلتفعل. باقي النساء يتمضحكون وما أدري كذا إلى آخره، بس خديجة تجمع هذه المعلومة مع معلومات أخرى وتعبي الملف حسب التعبير. فلما صارت قضية التجارة وجدتها أفضل فرصة مناسبة أن تتعرف عليه من ثقة أمين، هي بعد سارعت إلى القبول وقالت: ما يخالف، المال حاضر، وهؤلاء خدمي وغلماني، لكل مرة يروحون يأتون مع محمد إلى الشام لكي يتاجر. وأوصت ميسرة، هذا بمثابة مدير أعمال مالها، أوصته بأن يراقب كل صغيرة وكبيرة في محمد، يقول له: أنت شغلك راح يكون بس أن تلاحظ شي يسوي، كيف يتعامل، ماذا يحصل له. فلما راح ورجع أخبرها بما سر، قال لها: أولا هذا البركة تلوح من أعطافه وتتدفق من أصابعه، هذا يبيع، غيرنا ما يبيع السلعة إلا بكذب فيها وتدليس فيها وتزيين ويحلف وإلى آخره، طيب ويالله يجيه الرزق، ومحمد لا يحلف ولا يغش ولا يماكس ولا كذا، يأتيه الرزق عفوا، طيب هذا شيء غير طبيعي. إذا اشتدت الشمس رأيت غمامة تضلله، وهذا شيء غير طبيعي، وغير ذلك من الأمور التي نقلها إليها. فزادت رغبتها في رسول الله صلى الله عليه وآله، وأفضت بذلك إلى بعض نسائها، وتحدثنا تفصيلا عن هذا الموضوع عند الحديث عن خديجة، بس إشارة إلى كمال عقلها. المرأة الكاملة هي التي تكتشف مبكرا، قبل 15 سنة تكتشف في هذا الشخص نبيا، مو بعد 15 سنة تزوجته وبقيت معه 15 عاما في أهنأ عيش وأرغده، لا من الناحية المادية وإنما من الناحية النفسية والروحية. لم ينقل لنا، مع أنه لو كان لتم التركيز عليه. ليش؟ لأن أكو، تعلمون أكو تنافس في تاريخ المسلمين على أنه أي النساء أفضل، أي نساء النبي أفضل، بين المدارس المختلفة الإسلامية. طيب، فلو أكو قدح في خديجة ولو بمقدار أنه رفعت صوتها على رسول الله، كان هذا يسلط عليه الضوء. لو كان أنه غضبت منه يوما فقالت له كذا وكذا، كان يسلط عليه الضوء. في غيرها نقل مثلا أن بعض نسائه تقول: أنت الذي تزعم أنك رسول الله، هذا منقول. أو فيما نقل أن النبي قال لبعض زوجاته: أنا أدري لما تكوني غاضبة مني أو راضية. قالت: شلون؟ قال: إذا أنت راضية تناديني يا رسول الله، إذا أنت غاضبة تناديني يا محمد. طيب، وأمثال ذلك. فلو كان من خديجة، وأما قضية القرآن وما جاء في سورة التحريم وإلى آخره، وقضايا الغيرة بين النساء وتحطيم الأواني، وهذا شيء كثير، حتى لقد ابتدع بعض المحدثين والأخباريين أصلا لا أصل له، وهو أن الغيرة بين النساء مما لا يحاسبن عليها، وهذا ليس بصحيح. لا يحاسبن إذا كانت داخل القلب، مثل الحسد، إذا القلب شعر بشيء ما يحاسب عليه الإنسان، بس إذا سواه، إذا قال كلاما لا يحاسب على الكلام، إذا فعل فعلا كسر إناء آخر غيرة أو حسدا أو يحاسب على ذلك، شو ما يحاسب. بس بعض هؤلاء أصلوا أصلا لا أصل له من أن الغيرة بين النساء لا يحاسبن عليها، وجابوا مثل هذه أن بعض نساء النبي كنا يتغايرن، وهذه تحكي على ذيك، وهذه ما أدري تكسر إناء ذيك، وهذه تتكلم عليها. خديجة لم ينقل ولا بنقل خاطئ أنها قالت كلمة جارحة لرسول الله، ولذلك كان ثناؤه عليها بهذا المستوى. طيب، كانت تبذل، قبل البعثة كان رسول الله يعتكف في غار حراء، مو يوم اللي يدري أنه بينزل عليه جبرائيل راح، لا، بل حتى عبد المطلب نقل أنه كان في شهر رمضان يعتكف أياما في غار حراء، ونقلنا هذا الأمر فيما سبق. النبي كان يعتكف، وكانت تذهب إليه بطعامه وشرابه، وأحيانا عند المساء، تصور واحدة تصعد الجبل عند المساء، طيب، حتى تودي إلى زوجها شيء من الطعام والشراب. أنا سألت بعض الذين صعدوا الجبل، قالوا يستغرق ساعة من الزمان، ساعة صعودا، قلت له يعني 7 طوابق مثلا، قال أكثر من ذلك، أنا ما صعدت، ولكن الذين يعني 7-8 طوابق يصعد هو وهي، تصعد أي المرأة هذه حتى تودي إليه الطعام، وبعض الأحيان في أثناء غروب الشمس، جبل موحش. طيب، هذه كانت خديجة سلام الله عليها، تزوجها النبي وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن جعل نسله منها وذريته من خلال فاطمة فيها، وعاش معها بعد البعثة. هنا أنهم ذكرنا دور يعظمه بعضهم في دور ورقة ابن نوفل بعد ما بعث النبي، وهذا راجع إلى أن المسيحيين أرادوا أن يقولوا أن النبي لما رجع بعدما صارت المعركة، على قولهم احنا ما نعتقد بهذه، ولكن في بعض صحاح المسلمين لما نزل عليه جبرائيل إجا ومسكه ورج في الأرض، اقرأ ما نقاري، شاله ودق فيه، اقرأ ما نقاري، طيب، فيلم مصارعة. طيب، المهم بعد النهاية نزل إلى بيته هناك وهو خائف مرعوب، ما أدري، مدهوش إلى آخره، شسوي شعمل. راحت بسرعة خديجة إلى الطبيب، إلى ورقة بن نوفل، جابت بسرعة: تعال شوف هذا الرجال وش صاير عليه. فقال له: لا، خلي خديجة وياك تشوف ملك، لو ما تشوف ملك المسها، ادخل في درعها، كون وياها من داخل. هذا كلام يعني لا يمكن أن يصدر من متأمل. هنا المسيحيون المستشرقون هللوا وكبروا لهذا الكلام، قالوا: إيه نعم، هذا يؤيد نظريتنا في أن الأستاذ هو الكاهن ورقة، الكاهن المسيحي ورقة هو الأستاذ والمعلم، أعطاه الدين، أعطاه المعرفة، والتلميذ كان محمد بن عبد الله. فالديانة الإسلامية ماخذة من المسيحية فرع من فروع المسيحية، وشوية علمه ورقة أيضا، مو كل العلم علمه. بعضهم قال نغمة أزيد من هذا، قال لا أصلا محمد ما كان تلميذا نجيبا، ما استوعب كلام ورقة بالنحو الأفضل، فجاب صورة مشوهة. طيب هي هاي اللي جابها. زين أنت يا أيها المسلم إيش جيبك على هالحكاية هذه؟ ورقة رجل بقي لم يؤمن بالله، لم يؤمن الإيمان الإسلامي، مع أنه بقي سنوات بعد بعثة رسول الله وما آمن برسول الله، أنت تجي تقول هذا علم النبي أنه هو نبي وأنه لازم يقتنع بأن هذا اللي يشوفه هو الناموس الأكبر، أكد إله نبوته. قسم آخر حتى لا يعطون إلى خديجة الدور الأكبر قالوا إيه ورقة، وإلا خديجة أول ما جاء إليها وأخبرها قالت وما يمنعك ذلك يا ابن عم، فإنك والله لتحمي الضعيف وتقري الضيف وتحمل الكل زين وتتصدق على الفقير، شلي يمنعك من هذا؟ هذا الأمر طبيعي لازم يصير، هذا هو، وأنا مؤمنة بك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت مرحلة 13 سنة البعثة، كان فيها رسول الله. أول سنوات الأمور كانت تقتضي شيء من الإصرار بالدعوة، يعني دعوة انتخابية، مو أنه النبي يقوم في على رؤوس الأشهاد ويعلن الأمر. إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له، كما في الحديث واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فالنبي بدأ ينتقل الأفراد اللي يدعوهم للرسالة، مو إعلان عام، إلى أن حصل على مجموعة مناسبة من الأشخاص المنتخبين. بعد ذلك اقتضت الحكمة أن يعلن على كل أحد، ومع الإعلان التام صارت المواجهة والإيذاء والمشاكل، وتآمروا على قتله، ضايقوه، ولكن كانت حماية أبي طالب عليه السلام لرسول الله حاجزا ومانعا. إلى أن في السنة العاشرة من البعثة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة عليهما السلام، ففقد ركينين صلوات الله وسلامه عليه. بدأ النبي يعد إلى قضية الهجرة في السنوات الثلاث الباقية من البعثة، بدأ يعد للهجرة، أرسل جماعة إلى الفترة الأولى، دعا إلى أن يتحركوا باتجاه الهجرة، إلى أن انتهت المسألة بعد 3 سنوات. هو صلوات الله وسلامه عليه هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، طيب بذلك النحو الذي عرفناه، وخلف أمير المؤمنين عليا عليه السلام في مكة يقضي دينه وينجز عداته ويقوم بأعماله، وكل الأشياء اللي كان يقوم بها رسول الله كحالة اجتماعية عينه فيها. وكانت هذه أول توصية مباشرة وإدارة عملية لأمير المؤمنين من قبل رسول الله، غير الكلام اللي صار في يوم الدار، أنت أخي ووصيي ووارثي، تنجز عداتي وتقضي ديني، هذا تنصيب نظري، هذا الآن صار تنصيب عملي لهذا الأمر. هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، وهناك كان أمامه قضية المواجهة مع كفار قريش اللي أولا شددوا ضغطهم على المؤمنين الباقين في مكة المكرمة، وفتنوا بعضهم الآخر. أم سلمة اللي فيما بعد صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة من اللاتي منعن من الذهاب إلى المدينة، وفرق بينها وبين زوجها، ما خلوها تطلع من مكة المكرمة، بقيت حوالي سنتين في مكة المكرمة ممنوعة من السفر. طيب كل ما أرادت أن تخرج وقفوا قدامها. وهذا بالنسبة إلى أم سلمة، لقومها قوم مهمون وقبيلة مهمة مخزومية، فما ظنك بأولئك الضعفاء والفقراء والعبيد؟ طيب كذاقوا الأمرين، وتعلمون هذا وقرأتموه وسمعتموه. في المدينة المنورة صارت المواجهة، أول مواجهة كانت معركة بدر، والتي تصادف يوم غد، يوم 17 من شهر رمضان، وكانت أولى المعارك. النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة خاض وجهز وأدار حروبا ومعارك وسرايا كثيرة في ضمن المروية عن أئمتنا عليهم السلام في ذيل الآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الإمام يفسرها يقول: هي 84 موضعا، يعني أكثر من 82 83. أنت تصور خلال 10 سنوات تقريبا واحد يعمل على إدارة والمشاركة وتجهيز 80 معركة من المعارك صغيرة وكبيرة، يعني بمعدل كل سنة 8، يعني بمعدل كل شهر ونص تقريبا أكو هناك إما سرية كبيرة وإما معركة، إما سرية صغيرة وإما معركة كبيرة. وإلى جنب ذلك كان رسول الله يدير المسجد ويدير الاقتصاد ويرشد الناس ويعمل الأعمال المختلفة، يعني شخص عنده كل شهر ونص حرب ومعركة ومع ذلك يقوم بسائر شؤونه. هذه أي قدرة إدارية متميزة عند هذا الرجل. أول معركة كانت كما ذكرنا من المعارك الكبرى هي معركة بدر، بعدها اجت معركة أحد في السنة التي تلتها سنة 3 هجرية، في سنة 5 معركة الخندق، في سنة 7 فتح مكة، وفيما بينهما وبعدهما كانت هناك معارك كبيرة وصغيرة، بس معركة بدر معركة كانت فاصلة اللي على ضوئها وقف الإسلام على قدميه ورهبه أعداؤه. وللقرآن الكريم يطلق هذا النداء: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كنت ضعاف، كنت صغار، كنت قلة، ومع ذلك نصركم الله سبحانه وتعالى، لأن المسلمين فيما قيل كانوا شيء أكثر من 300 شخص فقط في مقابل 3 أضعاف في الطرف المقابل، ومعركة طاحنة كانت. أما قضية التجهيزات العسكرية فلم يكن عندهم أي شيء اسمه تجهيز، بعض السيوف وإلا الباقي خشب وسعف وما أدري كذا، هذه مو أشياء مالت قتال، مالت هوشة في رأس الفريق حسب التعبير. أما قتال يحتاج إلى سهام ورماح وسيوف وخيول، هذه ما كانت موجودة عند أصحاب رسول الله، ولذلك فعلا كان النصر نصرا إلهيا تأييديا من قبل الله. وإذا أراد الله أن ينصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 130 كيلومتر بدر تبعد عن المدينة المنورة. خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة باتجاه بدر، لأن المواجهة راح تصير هناك جنوب غرب المدينة، وصارت المعركة نتيجتها كان واضح من بدايتها: الله أراد النصر فبرز طليعة المسلمين بنو هاشم، أمير المؤمنين يقول: وكان رسول الله إذا اشتد القتال قدم أهل بيته فوقى بهم سائر المسلمين. مو بالعكس، عادة القادة السلاطين يخلوا ابن الملحة وابن الشلحة قدام، بينما أبنائهم لا، لازم يكونوا محميين مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وآله كان يقدم من؟ ابن عمه وأبنائه وإخوانه وأهل بيته، هؤلاء هم الذين يتحملون الأمر. المعادلة معكوسة. مو تقول فاطمة الزهراء عليها السلام إذا اشتد القتال أو فغرت فاغرة، كلما أوقدوا نارا للحرب أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتها، في فم الحرب يقذفه، يقذف عليا، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، بقدمه يدوس على الأعداء قوة وبسالة، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا كادحا، مجدا مناصحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون هانئون فاكهون تتربصون بين الدوائر. عكس المسألة تماما. ففعلا جاء برز الكفر ممثلا في عتبة ابن ربيعة أموي، وشيبة ابن ربيعة أخوه أيضا أموي، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة أيضا أموي. ذولا ممثلون لقريش، وهالخط الأموي بقي مصطدما مع خط رسول الله إلى آخر الزمان، ورثته أيضا يصطدمون مع ورثة هذا الخط إلى هذا الزمان. فعبيدة برز إلى عتبة، حمزة برز إلى شيبة، علي برز إلى الوليد بحسب مراتب السن. الوليد كان أشدهم فتكا لأن كان ضخم الجثة جدا وشجاع قوي، ولكن أكو قوي قدام علي بن أبي طالب؟ لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذي الفقار، وما أمهله أمير المؤمنين عليه السلام حتى ضربه على رأسه وشق رأسه إلى أضراسه كما يقولون، يعني فلق هامته إلى أسنانه وانطرح على الأرض. اللهم صل على محمد وجاء شيبة إلى حمزة، تبادل ضربات، أثخن فيه حمزة، كاد أن يقتله، ولكن شيبة كان أطول من حمزة، حمزة كان أطول، فاستعان بأمير المؤمنين عليه السلام، وهذا في قانون الحرب ذاك الوقت، يستطيع أن يعين الواحد منهم الآخر. هم تضاروا بالسيوف، تكسرت، تشابكوا فيما بينهم. طيب، فجاء علي عليه السلام وقال: يا عم طأطئ برأسك، فطأطأ برأسه فحسم رأس شيبة، قتله أمير المؤمنين عليه السلام. وعبيدة بن الحارث تضارب مع عتبة، جرحه جروحا بالغة، وجرح أيضا عبيدة، قطعت ساقه، فجاء حمزة وعلي وأعانى عبيدة على قتل عتبة، ورجع هؤلاء حمزة وعلي إلى رسول الله، وأمر النبي أن يؤخذ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ابن عم علي ابن أبي طالب، ذول بنو هاشم، طيب، إلى الخيمة، ولكن بعد النزيف أنهى أمره واستشهد في ذلك المكان إلى رضوان الله تعالى. أسر في هذه المعركة 70 من قريش قتل منهم 70 ورجعوا يسحبون أذيال الخيبة والخزي، ورجع النبي صلى الله عليه وآله مظفرا غانما إلى المدينة. أمر بالنسبة إلى الأسرى خلافا لما تصنعه البلاد الإسلامية، أكو سجين جيبوه حطوه في السجن، ابنوا إلى السجن مصرف، أعطوه فلوس أكل مصرف، شرب مصرف، خلوا عليه حارس مصرف، ويستنزف تستنزف الخزينة الداخلية للمسلمين على السجون وما فيها. هذه طريقة. وأكو طريقة أخرى اللي سواها رسول الله، بدل ما نصرف عليك أنت أصرف علينا، أنت أسير معتدي علينا، فتعال إذا تعرف تعلم المسلمين علم 10 وامشي مع السلامة، أضف إلى مجتمع المسلمين قوة علمية، بدل ما نصرف عليك من أموال المسلمين أنت أعطينا إلى هذا المجتمع شنو؟ قدرة علمية. فإذا علم 10 معنى ذلك أنت تقدر تفتح 10 مدارس تعلم فيها أولاد المسلمين. قسم من أولئك الأسرى كانوا يعرفون وهم قليل جدا، بس لو يجون يعلمون 10 أشخاص يكفي هذا، كل واحد منهم يعلم غيره، هذا واحد. والثاني اللي ما عنده خبرة علمية يعوض مال فداء، يعطي فدية لإطلاق سراحه. مو احنا نصرف عليك انت، انت لازم تصرف علينا لانك معتد علينا. وبالفعل هكذا حصل، فحصل المسلمون على تعليم مجاني لابنائهم من هؤلاء الأسرى، وعلى اموال اضافية وصلت اليهم يستعينون بها. يقولون من جملة الذين كانوا من الأسرى كان العباس بن عبد المطلب عم النبي، احنا ذكرنا هذا في السنة الماضية مفصل. والنبي كان قد تقدم إلى الناس أنه إذا شفت أحد من بني هاشم لا تقتلوه، لأن هؤلاء خرجوا مكرهين. خصوص العباس، أكو هناك كلام أنه كان قد آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لأن عنده مصالح تجارية واسعة في مكة فما أراد أن يفسد هذه المصالح وتأخذ أمواله. مثلا هذا المسلم طلع أخذوا لنفترض بيته، هذا العباس كذا من الأموال عنده في ذمة آخرين، فإذا طلع خلاص تحلوها من عنده، ما كان هذا يريد يسويه. وقيل إن النبي طلب منه أن يبقى في مكة لينقل إليه خبر المشركين فبقي، لكن الآن لما صارت معركة لازم يطلع فأخرج. لما أخرج أسر النبي هنا إن قال للناس ترى هذا ما نطبق عليه القانون راح يصير تشكيك، وقد حدث. أولياته قسم من المسلمين قالوا ليش ما نقتل بني هاشم، حالهم حال غيرهم، جاي ويا الكفار نقتله ما علينا. طيب، فلو أن النبي عامل هؤلاء الأسرى كالعباس معاملة خاصة يصير شيء أسوأ من هذا، وهو تشكيك في مصداقية رسول الله، أنه أنت لما شفت ربعك وأولاد عمك حنيت إليهم وتركتهم، وهذا تشكيك في نبوة النبي. رأى النبي صلى الله عليه وآله فيما نعتقد أن يعامل العباس بالقانون مع غيره. طيب، ووعده كما في القرآن يعلم الله في ما في أنفسكم خيرا، شي يسوي يعوضكم عما أخذ منكم عما فقدتم، راح يصير تعويض عليكم، في القرآن وعدوا بذلك. فقيل العباس تدفع فداء إلى نفسك؟ قال أنا مسلم وأنا أخرجت مكره. فقيل له أنه أنت ظاهرك كان على المسلمين، والقانون اللي يجري عليك يجري على غيرك، وإذا علم الله فيك خيرا الله رح يعوضك، أنت تريد تعويض إلهي مادي، الله رح يعوضك في هذا. فوضع مع الأسرى، قيد مع الأسرى، حرس مع الأسرى، وضع عليهم حراسة. يقول بعض أرباب السير أنه في الليل، تدري العباس أولا كبير السن، يعني على الأقل في ذاك الوقت إذا عمر النبي صلى الله عليه وآله بحدود 65 سنة، طيب عفوا 55 سنة في ذلك الوقت في زمان غزوة بدر، على الأقل في هالوقت العباس عمره 75-78 سنة، وهذا العمر بالتالي عمر فيه شيخوخة. أضف إلى ذلك هو تاجر معود على الرفاه وعلى النعيم الزائد، فالآن اللي يقيد ويجعل في هذا المكان مع الأسرى، فكان يتألم ويتأذى. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله لم يبت ليلته تلك هانئا، فقيل له في ذلك فقال: أرقني أنين عمي العباس، لأنه من جهة يدري أنه هذا مسلم وهذا كبير شيخ في السن، طيب وهو لا يستحق بحسب هذه المقدمات، فكان يتألم وهو الحنون الرؤوف الرحيم صلوات الله عليه. فلما سمع من ذلك فك القيد عن الجميع ببركة طلب رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لم يتحمل أن يسمع أنين عمه العباس، مع أنه ليس أكثر من أن يده مقيدة، ولكن في وضع طبيعي ترى لو كان يسمع أنين حفيدته زينب الكبرى ليلة 11 من المحرم، ماذا كان يصنع بأبي وأمي وهو يرى أن زينب ضربت ضربا بالسياط على متنيها وعلى ظهرها، وأيضا فقدت ولدها في المعركة، وفقدت إخوتها وبني إخوتها، والآن تبات لا يوجد لها ظل تستظل به، الخيام أحرقت، أيضا حالة خوف، حالة رعب تعم، ماذا لا تعلم ماذا سيصنع بهن الأعداء. لذلك توجهت بخطابها إلى رسول الله: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس، من القفايا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. يا رسول الله، ما تحملت أن ذاك الرجل وهو رجل ما ينخاف عليه أن يئن شيئا من الأنين والألم، أين أنت عن زينب؟ وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، أويلي علي الليل هود وأنا غريب وما لي أحد، بمين ييابى القلب يضمد، ابن والد العباس مارد، والحسين هل عندي مدد، خلصوا أهلي خلصوا أهلي الله لحد، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، قوموا غضابا من الأجداث. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا